أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان انحاء الوضع من حيث العموم والخصوص في اللفظ والمعنى الموضوع له، وقلنا إن الوضع تارة يكون عاما والموضوع له عام، وذلك كأسماء الأجناس، وثانيا يكون الوضع خاصا والموضوع له خاص، وذلك كالأعلام الشخصية، وثالثا يكون الوضع عاما والموضوع له خاص. وقلنا إن المثال لذلك هو الحروف وأسماء الإشارة والموصولات. ورابعا الوضع يكون خاصا والموضوع له عام، وقلنا إن هذه القسمة الرابعة أو القسم الرابع هو أحد الأقسام أو أحد أقسام القسمة الحاصرة، إلا أن العلماء ذهبوا إلى استحالته وعدم تحققه. بعد ذلك أبان الماتن مطلبين. المطلب الأول هو في الفرق بين الوضع العام والموضوع له العام، والوضع العام والموضوع له الخاص. قال إن الوضع العام والموضوع له الخاص الواضع لاحظ الخاص ولاحظ ايضا تلك الخصوصية المشخصة والطارئة والمعترية لذلك المعنى الخاص، ولكنه لاحظ تلك الخصوصية على نحو بدلي، بمعنى ان ذلك المعنى الخاص إذا لم يتحقق بخصوصيته سيأتي خاص بدلا عنه، وهكذا. ولذا قال إن الوضع العام والموضوع له الخاص يشبه الوضع العام والموضوع له العام من ناحية، والوضع الخاص والموضوع له الخاص من ناحية أخرى. ثم أبان مطلبا وهو أنه يستحيل أن يتحقق القسم الرابع، وذلك إن الخاص كما رأيناه لا يصلح أن يكون وجها لإراءة العام، باعتبار أن الواضع حينما يتصور معنى خاصا فيكون قد لاحظ تلك الخصوصية، فيستحيل أن يكون ذلك الخاص الملحوظ بتلك الخصوصية يري جهات العام أو حيثيات العام، باعتباره لا ينطبق عليها ولا يشير إليها. إن قلت كما قال المحقق الرشدي يرحمه الله، لماذا لا يكون هذا كمنصوص العلة؟ ويمكن أن نبين مراد المحقق الرشدي باعتبار أن الخاص فيه جهة يشترك بتلك الجهة مع العام، فأينما وجدت تلك الجهة المشتركة صح بها الإشارة والإراءة للعام. قال الماتن في معنى كلامه: إذا كان الواضح قد لاحظ تلك الجهة المشتركة والحيثية العامة، سوف يعود الوضع في هذا القسم الرابع إلى القسم المتقدم وهو الوضع العام والموضوع له العام، وهذا غير مراد للواضع. معي؟ طيب، إلى هنا كان هذا هو خلاصة الكلام المتقدم. كلامنا في هذا اليوم تتميم للكلام المتقدم ببيان، وهو أن الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له الخاص. هذا يظهر من كلام العلماء أن الواضع عندما أراد أن يضع عاما لخاص، أي يجعل العام مشيرا ومريا للخاص، يمكن أن يكون أو نستظهر أن يكون هذا الواضع قد وضع بإحدى كيفيتين مختلفتين. الكيفية الأولى أن يكون الواضع قد لاحظ تلك الخصوصيات والسمات الطارئة على الخاص والمشخصة له، لاحظها على البدن، ولكن أخذها كقيد للموضوع لا تمام الموضوع. بمعنى أن الواضع مثلا عندما وضع في للظرفية أو من للابتداء أو الباء للمساعدة مثلا، هذه الحروف عندما وضعها لمعانيها فكان يلحظ الظرفية الخاصة في المعنى المخصوص كقيد في المعنى الموضوع له، كقيد في المعنى الموضوع له في الوضع الخاص، لكنه كقيد بدلي. بمعنى أنه لو ذهب في هذا الشخص سيتحقق في آخر، وهكذا. معي أنتم؟ طيب، هذا المعنى الأول. وهذا يقول له نظير في اللغة، نظيره ماذا؟ يقول نظيره دلالة المعرف بلام العهد على ماذا؟ على الخصوصية. ألا عندما نقول فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي رسول قد عصي؟ ذلك الرسول المرسل. معه هناك ذلك أيضا عندما وضع في الظربية لاحظ تلك الخصوصية قيدا في الموضوع له لا تمام الموضوع له، تبعنا؟ لكنه دلل بهذه الخصوصية كجزء من الموضوع له، يعني المعنى الموضوع له، على نحو البدل. واضح فكرة المصنف؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الثاني لا، الواضع عندما يضع العام لمعنى خاص ويجعل العام آتان للخاص في الحقيقة لم يلحظ الجهة المشتركة عند الواضع إلا من أجل الإشارة إلى تلك الخصوصيات والميزات الموجودة في كل استعمال استعمار. معي أنتم؟ بمعنى أن الواضع للوضع العام والموضوع له الخاص كيف لاحظ؟ لاحظ الخصوصيات المتباينة ودلل بهذا العموم على تلك الخصوصيات باعتبار وجود حيثيات مختلفة ومتباينة في الموضوع له. عجيب يصير قلنا نعطيك نظيرا لهذا بحيث يقرب لك المعنى من ناحية وإن اختلف عنه من ناحية أخرى. ألا نرى أن المشترك اللفظي يرينا معنى واحد؟ نعم المشتركات شنو؟ ترينا معنى واحد. الأمر في هذا مثل المشترك اللفظي. أي فكما أن المشترك اللفظي يرينا معنى كذلك هذا العام الذي وضع للخاص يرينا معنى. غاية الأمر ما هو الفارق بين المشترك اللفظي وبين العام الذي وضع للخاص باعتبار وجود حيثيات مختلفة ومتباينة للمعنى الموضوع له خاص أخذت على نحو البدل كما نقول. يقول شو الفرق؟ الفرق يقول وليس الخلاف بينهما إلا في وحدة الوضع في المقام وتعدده في المشترك. المشترك اللفظي ماذا؟ يعني ان اللفظ ماذا نقول فيه؟ مشترك اللفظي ما هو مثاله؟ مثل القرق صح؟ اللي يستخدم في الطرق والحائط في معنيين مثلا ماذا متباينين. فهذا اللفظ المشترك وضع بوضعين مختلفين صح؟ لأنه وضع للطهارة تارة وللطمس تارة أخرى. بينما بالنسبة للوضع العام والموضوع له الخاص ما في تعدد في الواضع. لاحظنا؟ الواضع واحد غير متعدد. أما في المشترك اللفظي فالوضع متعدد. وبعبارة أخرى نقول إن الوضع العام والموضوع له الخاص كان الواضع عندما أراد أن يضع العام للخاص المختلف في مشخصاته بين أفراده وضع هذا اللفظ بوضع واحد وهو يشير إلى هذه المعاني التي أخذت فيها خصوصيات وحيثيات متباينة ومتعددة ولكنه لم يضع هذا الوضع لكل واحد منها على حدة كما كان الأمر بالمشترك اللفظي لأن الواضع قد وضع اللفظ لكل معنى على حدة. ولذلك يقولون كيف تحقق الاشتراك اللفظي مثلا؟ يقولون القبيلة الكذائية وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى والقبيلة الأخرى وضعته لمعنى آخر فتحقق الاشتراك صح؟ هذا الاشتراك. نعم. الحيثية الأخرى أو المطلب الآخر الذي يريد بعد ذلك له تتمة لا بأس أن نبين التتمة. يقول طيب ماذا نستظهر من كلمات الأصوليين؟ هل أن الواضع في هذا القسم من الأقسام الأربعة التي قلنا إنها أنحاء الواضع عندما أراد أن يضع، هل أنه وضع العام للخاص بنحو أخذ تلك الخصوصية كقيد في الموضوع له، أو أنه مباشر وضع لتلك الخصوصيات المتباينة وجعل العام عنوانا مشيرا إلى تلك الخصوصيات المتباينة، يعني كوضع المشترك اللفظي؟ يقول الذي يظهر أن وإن كانت الكلمات يعني يمكن أن يستظهر من هذا العالم النحو الأول ومن العالم الثاني النحو الثاني، ولكن الذي يستظهره الماتن أن الوضع العام والموضوع له الخاص الوضع فيه على النحو الأول، بمعنى أن الواضع وهو يعرب ابن قحطان مثلا وضع العام للخاص باعتباره رأى أن تلك الخصوصية المشخصة للخاص قيد للموضوع له على نحو البدل، حتى عبى عن هذا قال كدلالة المعرف بلام العهد على تلك الخصوصية المعهودة بين الطرفين. واضح؟ إذا نستظهر ماذا؟ النحو الأول. بعد ذلك أشار إلى مطلب آخر، وهو إن العلماء أو الكثير من العلماء أجروا هذا التقسيم الرباعي الذي لا زال الكلام موصولا فيه والبحث في تبيان معانيه. هذا التقسيم الرباعي أجروه في الوضع التعييني، ولم يشر بعضهم إلى جريانه في القسمين، أي في الوضع التعييني والوضع التعيني. قال المات إن الجمود على ما أفاده هؤلاء يقتضي السير على ما سار عليه هم، على ما ساروا عليه هم، أي أن نجعل هذه الأقسام الأربعة باعتبار أن الواضع، تقول الواضع تارة يضع معنى عاما أو لفظا عاما لمعنى عام، وأخرى خاص لخاص، وثالثة عام لخاص، ورابعة خاص لعام، اللي قلنا مستحيل. لكن الماتن يقول لا بأس بالقول بجريان هذه القسمة الرباعية في الوضع التعيني مو في الوضع التعيني، وذلك بلحاظ مآل الوضع التعيني إلى هذه الأقسام الأربعة، لأنه أيضا في النتيجة أن الوضع التعيني يعني أنه من كثرة الاستعمال تخصص هذا اللفظ بهذا المعنى وتعين فيه فأصبح الوضع تعيني. يقول هذا أيضا في النتيجة أو بالأول في نهاية المطاف كما نعبر المعنى، أما يكون اللفظ الموضوع عام لمعنى عام، وأخرى خاص لمعنى خاص، وثالث عام لخاص، ورابع خاص لعام، ولا يخرج عن هذا التقسيم الرباعي الوضع ماذا؟ التعيني. فكما كانت القسمة المربعة جارية في الوضع التعييني بوضوح، كذلك تجري في الوضع التعيني بلحاظ النتيجة والمآل. ها؟ النتيجة يعني نتيجة لأن المعنى الذي اقترن به اللفظ تارة يكون اللفظ عام لمعنى عام وأخرى خاص لخاص وثالثة عام لخاص ورابعة خاص لعام بعد النتيجة هكذا وزين ذلك شوف شي يقول المعنى فإن المعنى الذي يختص به اللفظ ويكون قالبا له اللفظ قالب لهذا المعنى بسبب كثرة الاستعمال حتى أصبح الوضع فيه ماذا تعينيا متعينيا تارة يكون جزئيا هذا المعنى لا يصلح اللفظ لنظائره مما يجمعه معه مفهوم واحد كما في القسم الأول وأخرى يكون كليا مجردا عن خصوصيات أفراده كما في القسم الثاني وثالثا يكون جزئيا تتبادل فيه خصوصيات ومشخصات الأفراد معاه ولذلك في خصوصيات أفراد مفهوم واحد كلي بحيث يحكي ذلك الوضع العام عن الخصوصيات الموضوعة للمعنى الخاص بحيث يحكي عن الخصوصيات بأنفسها كما قلنا بأنفسها لو كان موضوع لها مباشرة وكان العام فقط له جهة المشيرية أو بما هي قيود بدلية في المفهوم الكلي اللي قلنا قيد المعنى الموضوع له ما قلنا نحوين لكن نحن استظهرنا أي معنى ذي المعنى الثاني قيد في المعنى الموضوع له قلنا هذا أظهر أو بما هي قيود بدلية في المفهوم الكلي اللي قلنا هذا استظهرنا هذا شوفوا هذا بما هي قيد أو بما هي قيود بدلية في المفهوم الكلي فيما تقدم جعله أول احنا أخرت معان ما علينا من أخره ولا قدمه لكن هو المستظهر من كلمات الأصوليين واضح لكم الفكرات كما في القسم الثالث بأحد وجهيه المتقدمين آنفا طيب إلى هنا انتهى الكلام في هذه القسمة الرباعية التي أسميناها بأنحاء الوضع من حيث العموم والخصوص لللفظ والمعنى الموضوع له معي؟ بقي أن يبين ما تحدث فيه الأصوليون مطولا وأبانوا قدرات فائقة في تبيانه وحقيقته قلنا في الأمس الماضي قلنا هكذا إن الوضع العام والموضوع له العام هو أسماء الأجناس والوضع الخاص والموضوع له الخاص الأعلام الشخصية والوضع العام والموضوع له الخاص الحروف قلنا أسماء الإشارة الهيئات الضمائر معين لكن كل هذا الكلام الذي أفدناه يقول الماتن مقدمة للوصول إلى فهم حقيقة المعنى الحرفي ما هي حقيقة المعنى الحرفي تبانا الماتن قبل أن يبين لنا حقيقة المعنى الحرفي يأتي بمقدمة خلاصة هذه المقدمة تتكون من نقاط واحد إن الأقوال في المعنى الحرفي أي في حقيقته كثيرة ومتعددة اثنين فيها من العمق والدقة ما يحتاج للإنسان أن يصل إلى مرتبة من الصفاء الذهني والعمق في إدراك المطالب ليتاح له أن يتعرف على حقيقة هذا المعنى الحرفي. ثلاثة، إن تبيان كل قول من الأقوال في المعنى الحرفي معاد يحتاج إلى بحوث طويلة وعميقة لبيان الآراء المتعددة والأنيقة. معاه كم قلنا الآن؟ ثلاثة. معاه أربعة، إن كثيرا من هذه الأقوال بالرغم من دقتها إلا أن إقامة الاستدلال عليها في غاية الصعوبة، ولذا يدعي كل واحد من هؤلاء الأعاظم أن ما ذهب إليه في حقيقة المعنى الحرفي هو ماذا؟ هو البديهة، يعني أمر في غاية البداهة، وإذا التفت الإنسان إليه بطبعه وأعمل الارتكاز وصلا إلى صحة قوله، وهذا اللي يقولون وكل يدعي وصلا بليلة، يعني أن كل واحد من هؤلاء الأعاظم يقول الحروف معناها أو المعنى الحرفي هو هذا المعنى. ومرت عليكم أقوال في المعنى الحرفي تتذكروا؟ واحد نجيب لكم من الأقوال، واحد أن الحروف لا معنى لها أصلا ما لها معنى. عجيب شنو؟ لا ما لها معنى، مثل علامات الإعراب. يعني الآن شلون مثلا إذا قلت جاء زيد، هذه الضمة تدلل على الفاعلية، معه ورأيت زيدا تدلل على أنه وقوع الفعل عليه، هي أيضا ما كعلامات الإعراب لا فرق. لا فرق بين الحروف وعلامات الإعراب. هذا قول. وطبعا هذا ماذا يعني؟ يخبر المعنى، بس يخبر المعنى ولا الحرف ما له معنى؟ يخبر المعنى، كما ان الضمة تخبر لنا المعنى والفتحة تخبر لنا معنى، ففي اللي في الظرفية ايضا تخبر لنا معنى، بس فمعانيها اخبارية. معنى هذا رأي. رأي اخر يقول لا، لا معنى، وهذا المعنى جزئي معنى واخباري ايضا. شلون اخباري؟ لما نقول اخباري ينبغي ان تنتبهوا، الا نقول مر علينا اقوال مر المعنى حقيقي واللفظ يحكي ذلك المعنى الحقيقي، الم نقول كذلك؟ ومر اعتباري واللفظ يحكي ذلك المعنى الاعتباري، ومر انتزاعي اي لا وجود له الا بوجود منشئي انتزاعه، واللفظ يحكي ذلك المعنى الانتزاعي. الحروف يقول كل هذه المعاني ليست لها، تخبر معنى ما تحكي معنى، انتبهنا، تخبر معنى في ذهنك، شيء غير موجود تستخدم الحرف فيخبر في ذهنك المعنى. تبعنا؟ في معنى آخر في هذه النظرية الإخبارية إذا صح التعبير، فيها قولة، قول بأن هذه الإخبارية معنى كلي، وقول بأنها معنى جزئي. اشتركوا بقول. وهناك معنى آخر أيضا، إن الحروف لا لها معنى ايجادي، ما لها وعاء تقرر في عالم من العوالم التي ذكرناها فيما تقدم، لا في عالم الواقع الخارجي لتكون حقيقية، ولا في عالم الاعتبار لتكون اعتبارية، ولا في عالم الانتزاع لتكون انتزاعية، بل الحروف معناها ايجادي، اي اننا باستعمال الحرف نوجد المعنى، المعنى ما غير موجود، غير موجود المعنى، ولكننا نوجده باستعمال الحرف معاه. وهذه النظرية، نظرية الإيجادية في الحروف أو في المعنى الحرفي، طبعا أيضا يمكن أن نتصور فيها ماذا؟ معنيين في مقام التصور، ولكن أوضح التصورين هو أن الذي نوجده معنى جزئي، يعني نوجد المعنى الجزئي بالحرف، معنى الجزئي. ولذلك قلنا ان الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، خاص لاننا نوجد مثلا بتي او بعلى او الى او من، فالربط المخصوص وهالمعنى المخصوص. اذا عرفنا انه توجد نظريات متعددة، اخبارية تارة وايجادية اخرى وعلامية ثالثة، يعني ما لها اي معنى سوى العلامة والاشارة، واضح؟ وتارة تكون يكون معنى الحرف كلي واخرى جزئي. الماتن يقول بعد، يريد لنا بعد تلك المقدمات التي اوردها، يبدو انه ما يقول ان المقدمات تلك غير كافية لايصال المعنى الذي يريد ان يوصله الينا، فيريد ان يضيف بعد بعض المقدمات، يريد توضيحية ليكون معنى الحرف عندما يشرحه الينا واضحة. شوف شو الماتري يقول، واحد، احنا جبنا كم ثلاثة اربعة، لا بأس، يقول اليك الان بعد اربعة اخرى او ثلاثة اخرى. واحد، استعمال الحروف، الاستعمال يجري من المستعمل على وفق بديهته وفطرته. عجيب، شلون يعني؟ شو تقصد؟ يقول الله ما قال في القرآن، قال ولا ما قال؟ قال، خلق الإنسان علمه البيان. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد ألهم الإنسان البيان، فالإنسان يفصح عن المعاني المستكنة في عالم وجوده بهذه القدرة المودعة فيه. بلا كلفة، متكلف. ولو كان الأمر كما ذكر هؤلاء الأعاظم لكانت القضية تحتاج إلى ماذا؟ كلفة. يقول نشوف الإنسان يفرغ عن هذه المعاني بسليقة. ايش تقصد يعني ايها الماتن؟ يقول اذا كانت هذه الحروف او المعاني الحرفية التي يفرغ عنها المتكلم، ولا تنظر الى المتكلم اذا كان عنده عي في اللسان او ماذا، عدم قدرة في الافصاح عن المعاني بالبيان، انظر الى اولئك الفصحاء الطلقين الذلقين، راح تشوف كيف لديهم مهارة في إيصال المعاني بالألفاظ وجعل تلك الألفاظ أوضح، أي أوضح من الشمس في الحقيقة، حتى ترى أن تلك المعاني الدقيقة كأنها ملموسة بيدك أو محسوسة بإحدى حواسك. شوف واضح كلش. بس من هو اللي يتكلم مثلا؟ أي علي عليه السلام. شوف ذيك المعاني المجردة العميقة وشوف أنه واضح. قل ما شاء الله وتبارك الله أحسن الخالقين. ما ايوه راح اعطي لكم بكلام بعد ان ننتهي، راح اعطي لكم بكلام كيف ان انا سيدة كيف ان الامام عليه السلام عندما ابان مطلبا الفت انتباه الكثير من الناس في قوة بيانه ووضوح حجته صلوات الله وسلامه عليه. راح نأتي بمثال بعد الدرس نجيب لكم. على كل يعني ايش قصدك تقول؟ يكون يعني قصدي اقول ان هذه معاني ارتكازية، شيء واضح وبين وبدهي، وكلام العلماء في تبيانها وشرح حيثياتها يقول إذا كان الشيء واضحا ومن الارتكازيات فإيضاح الواضحات وتبيان المرتكزات من أشكل وأصعب المشكلة. هذا اللي يريد يقوله. هذا رقم كم؟ 2؟ لا، 1 انه يجري على مقتضى البديهة، 2 ان ايضاح الامر البديهي اي مشكل، 3 شوف 3 يقول اذا كان ايضاح الامر البديهي مشكل فلو اردنا ان نوضح البديهيات ونتعقد الاقوال المبتني على الدقة في بيان الواضحات شرحنا ماذا؟ يقول ها راح يضيق الوقت، وقت ما عندنا، وبعد وخلق بعد ما عندنا، والصدر يضيق لأن شيء واضح وبتتعب نفسك لإبانته. ايه يقول صدرك بعد يضيق، وبعد يقول حتى طاقتك ايضا تنفع. ايه تنفع. هذا حتى اذا قلت له ليش ما ذكرت رأي الاغا فلان او المحقق الفلاني، قال لك انا مبين لك في المقدمة اني ما اريد استقصي الاراء واوضح النظريات لانها ماذا يعني امور فيها تحت. ايه وبعد شي يقول الان رقم كم قلنا؟ 4. رقم 5 حتى يصير على عدد اصحاب الكساء عليهم السلام. 3 الان. يلا 4 يقول 4 الان. رقم 4 ثمر عملية تترتب على ايضاح تلك النظرية او تبيان النظرية الاخرى مات. يعني الان قلنا ان معنى الحروف إيجادية أو إخبارية أو علامية أو شو الثمرة المترتبة؟ جيب لي ثمرة. ما شوف ثمرة ذيك، يعني ثمرة جزئية وبسيطة، وتلك الثمرة اللي يتوقف عليها استنباط الأحكام الشرعية من مداركها التفصيلية. ما في ذيك الثمرة، واضح؟ اي اللي يظهر من كلامك ايها الماتن انه اصلا ما وضع الحروف، الوضع في الحروف والموضوع له على اي نحو وما هي المعاني، يعني حقيقة المعاني الحرفية لا ينبغي التعرض لها ويحسن اهمالها. يقول لا 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 هذا ما يظهر من كلامي، كلامي ما يظهر من ذلك، الذي يحسن عدم استعراض الأقوال بالتفصيل والتتبع. لماذا؟ للدقة العقلية المتناهية الموجودة في كل قولة ولحيثيات الأدلة المقامة. هذا اللي يحسن عدم التعرض له. أما بيان معنى الحرف وأفضل النظريات في المقام وش الدليل على هذه النظرية، هذا ينبغي ويحسن أن يتعرض الأصول لذلك. فلا تفهموني خطأ، هذا ماذا؟ دفع دخل مقدر يجيب به المادة. ولذلك يقول كما أنه لا يحسن إهمال ذلك رأسا لعدم خلوه عن الفائدة، يعني في فائدة بس فائدة شنو؟ قليلة قليلة. نعم عجيب. يقول شوف بقول لك شيء الآن، يقول فلنقتصر إذن بعد هذا البيان اللي كله مقدمات، مقدمات أربع وأربع أو خمس وأربع، ما أدري شو العدد، لا تركزون على العدد إيش كم، عليكم من المعاني. يقول فلنقتصر على بيان ما يتضح لنا فعلا، إحنا شو نشوف؟ أما غيرنا ما علينا، اللي شوف يشوف، إحنا شو نشوف؟ لكن انتبهوا، مو اللي يظهر لنا من خلال عدم التتبع، بل من خلال التتبع والتمحيص والنظر في الكلمات والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وطلب العون والتسديد منه في إيصالنا إلى إلى الحق في هذا المطلب. هذا اللي يحسن لنا أن نتعرف له. فيقول نبين هذا المطلب أيضا في مقدمات الأولى، المقدمة الأولى. الأمر الأول أن بعض الحروف لم توضع لمعان متقررة في الخارج، كما وضعنا مثلا ماذا؟ لفظة الزوجية لهذا المعنى الاعتباري المتقرر في الخارج، أو مثلا ماذا؟ لفظة الطلاق أو لفظة الملكية أو لفظة الجبل أو لفظة السماء. لا لا، ما في معاني لا في عالم الاعتبار ولا مثل لفظة العلية بعد والأبوة، أي بل يقول لا يوجد لبعض الحروف. تبعوا كلمة لبعض، حطوا عليها دويحة في أذهانكم. لا يوجد لبعض الحروف معنى في عالم الحقيقة والواقع الخارجي، ولا معنى في عالم الاعتبار، ولا معنى في عالم الانتزاع، يعني يوجد بوجود منشأ انتزاعه. لنتحدث عن أنها وضعت لذلك المعنى المتقرر في أحد العوالم الثلاثة، حقيقة الاعتبار الانتزاع، بنحو جزئي أو بنحو عام. لو كان يقول لها معنى، احنا نتكلم عن بعض الحروف، يعني قدر متيقن قطعا عندنا ذلك، ما يريد يقول المادة. هذه الحروف اذا كان لا معنى لحقيقتها في احد العوالم الثلاثة التي ذكرناها، عالم التعينات الخارجية وعالم الاعتبار وعالم الانتزاع، بل هذه الحروف موجودة معانيها ماذا؟ توجد معانيها، يعني المستعمل لها يوجد بها معنى لم يكن موجودا. هي المستعمل يوجد بها معنى لم يكن موجودا. ما كان هذا المعنى موجود؟ المتكلم يحدث، يوجد، يحقق هذا المعنى بكلامه. ايش قصدك يعني تقول ايها الماتن؟ يقول شوف قصدي، موضوعا لايجاد معانيها في عالم الكلام والتلفظ، فمعاني الحروف ايجادية توجد معانيها لا اخطارية كما قيل، يعني مو في وجود في عالم الذهن او في اي عالم اخر، والحرف يخطر لنا ذلك المعنى يخلينا نلتفت له ننظر اليه. لا لا لا، بالاستعمال نوجد نحن المعنى الحرفي. شفت يقول عن واحد، ولذلك يقول فمعانيها كما قيل ايجادية لا اخطارية، ذات وجود ذهني مطابق لوجودها الحقيقي في عالمه. عجيب، عطنا نظير لهذا. يقول اجيب لك نظير. الان لما واحد يقول الا ليت الشباب يعود يوما، هذا اليوم يطلق على الليل والنهار، يوما فاخبره بما فعل المشيب. هذا شنو يريد يخطر لنا المعنى؟ هو يريد ما يريد يخطر ولا يريد يوجده؟ يريد يوجده، نعم يوجده، لا يخطره. وعندما يترجى بل عندما ينادي يريد يحقق الإقبال عليه من المنادى، يوجد المعنى. وعندما يستفهم أيضا يقول وعندما يطلب افعل، ينهى لا تفعل. حين هذه المعاني، يعني الإنشاءات، إذا أقسام الإنشاء من ترجي وتمني ونداء وطلب واستفهام ونهي، كل هذه إيجاد معاني بأدوات معهودة ومخصوصة. ايش تقصد تقول لنا؟ يقول أقصد أن أقول إن هذه الأشياء لا تحكي شيئا موجودا في عالم، وإنما نحقق بها ونوجد بها شيئا. وللكلام تتم، ستأتي يبدو أن الوقت قد شارف على الانتهاء. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.